وتحدثنا في حدثنا الشيخ فيما بعدها عن الحكمة من الإخبار بما يحدث في آخر الزمان، رغم أن غالب الخلق لن يدركوا هذه الأخبار، وذكر عدة حكم لهذا الإخبار. ثم حدثنا عن الضوابط في الحديث عن أخبار آخر الزمان، وذكر عدة ضوابط من صحة والتوثق، من صحة الرواية وصحة الدلالة وغيرها من الضوابط. ثم حدثنا عن ما ظاهره التعارض، تعارض بين آية بآية مع آية أخرى، أو آية مع حديث صحيح، أو آية مع عقل، أو آية مع علم حديث. كيف يتعامل أهل العلم مع مثل هذه التي يكون ظاهره التعارض؟ ثم تحدثنا عن التعامل مع المتشابه، وكيف سبيل أهل العلم في تعاملهم مع المتشابهات، وسبيل النجاة في مثل هذا المتشابهات. ثم تحدثنا عن توافق بعض الروايات الصحيحة سواء في القرآن أو في الحديث مع بعض ما في التوراة أو في غيرها، وأن مثل هذا لا يكفي لأن نحكم على هذا الخبر أو الرواية أنها مدسوسة من كتب أهل الكتاب، لأن الأخبار في الجملة أخبر بها الأنبياء أممهم وحذروهم كلهم من الدجال وغير ذلك، فمجرد التوافق لا يعني أن هذا مدسوسا وأننا نخطئ أو نضعف هذه الرواية، إلا إذا كان فيها ضعف من حيث الصنعة الحديثية وما يتعلق بها. وختمنا الحديث بمنزلة الصحيحين، وأن فيها أحرف يسيرة منتقدة من قبل العلماء السابقة، لكن عامة ما في الصحيحين هي من الأحاديث الصحيحة، وهذه الأحرف اليسيرة محدودة معدودة معروفة عند أهل العلم قديما وحديثا، وما عدا ذلك فإنه من الحديث الصحيح التي تواطأت الأمة على تصحيحها وقبولها. اليوم سوف نتحدث عن ثلاثة أخبار من أخبار آخر الزمان، عن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعن خروج المسيح الدجال، وعن المهدي، ونحاول أن نسأل بعض الأسئلة التي وردتنا على تويتر وعلى الوسم حواراتنا ما، ونستثمر هذه الفرصة مع فضيلة شيخنا الدكتور. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
وبكم
شيخنا. ابتداء نبتدئ مع نزول المسيح عيسى بن مريم، وأول سؤال: ما علاقة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم نتحدث عن نزوله في آخر الزمان.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علاقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم عليه السلام علاقة وطيدة، فقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه أولى الناس بالمسيح بن مريم، فليس بينه وبينه نبي، وهو قد بشر به كما أخبر الله بذلك في كتابه، فقد قال في نذارته لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وسينزل حكما عدلا مجددا في آخر هذه الأمة، فيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من علاقة المسيح بن مريم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الأنبياء إليه، والذي يليه ليس بينهما نبي من المرسلين، وهو الذي بشر به صراحة، وهو الذي يأتي في آخر الزمان مجددا لملته، متبعا له ومختفيا لأثره.
نعم،
هذه هي العلاقة.
طب شيخنا، قبل أن ندخل إلى نزوله آخر الزمان، في قصة رفع المسيح عيسى بن مريم هناك بعض الخلافات والإشكالات التي موجودة في عند الناس، عند بعض الناس. نريد أن نعرف قصة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء.
بارك الله فيك. بالنسبة للمسيح ابن مريم عليه السلام، جاء بملته إلى بني إسرائيل، وقد خلقه الله من غير أب، وأنطقه في المهدي، وجعله يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ومع ذلك حسده بنو إسرائيل وآذوه أشد الأذى، كما آذوا زكريا ويحيى وقتلوهما، وآذوا أمه مريم وقذفوها، وكلما تحدوه أنزل الله معجزة على يديه خارقة للعادة كالمائدة التي سألوه، قد سأله الحواريون أن يسأل الله أن ينزلها عليهم، فنزلها لا يطلب أحد طعاما إلا وجده فيها تحملها الملائكة، فإذا نعم. شبعوا ارتفعت إلى السماء، وغير ذلك مما شاهدوه من الأمور التي هي خوارق للعادات ومعجزات. عندما آذوا المسيح واشتد عليه الأذى واشتكوه إلى ملك من الملوك وهو الملك الموجود في دمشق وكان طاغيا معروفا، فأرسل إلى واليه على بيت المقدس أن يقتل المسيح ابن مريم ويصلبه. وكان المسيح ابن مريم عليه السلام في بيت هو والحواريون معه، واختلف في عددهم، فقيل كانوا 12 والمسيح 13، وقيل كانوا 11 والمسيح 12، وقيل كانوا 12 بالمسيح ولهم ثالث آخر هو 13 منهم، ولكنه هو الذي دل على المسيح عندما اختفى هو والحواريون في هذا البيت.
نعم.
باعه بثمن بخس فأعطاه بنو إسرائيل 30 درهما على أن يدلهم على مكان المسيح ابن مريم، فدلهم عليه، فجاءوا ليقتحموا على المسيح ابن مريم ومعهم جنود ذلك الملك. فلما أتوا ألقى الله شبه المسيح على الحواريين، وقد اختلف أهل العلم هل كانوا جميعا يشبهون المسيح بحيث لا يفرق أحد بين واحد منهم والمسيح ابن مريم، وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، ويدل عليه حديث عن ابن عباس رضي الله عنه إسناده صحيح إليه. وقيل بل ألقي شبهه على شخص واحد من الحواريين وهو أصغرهم سنا، وقد عرض عليهم المسيح ابن مريم من يفديه بنفسه فيلقى عليه شبهه فيقتل ويصلب فيكون رفيقه في الجنة، فلم ينتدب لذلك إلا هذا الشاب الذي هو أصغرهم سنا، فأعادها المسيح مرة ثانية فلم ينتدب إلا هذا الشاب، فأعادها المسيح ثالثة فقبلها هذا الشاب وحده، فألقى الله عليه شبه المسيح ابن مريم حتى كأنه هو، فجاء بنو إسرائيل فاهتدوا إلى ذلك الذي ألقي عليه شبهه هو الذي شبه لهم، فسلموه لوالي القدس فصلبه فقتله وصلبه. ورفع الله المسيح ابن مريم ففتح الله روزنة في السقف وهي بمثابة الكوة، فخرج منها المسيح ابن مريم والحواريون ينظرون إلى مخرجه إلى السماء، وبلغهم قبل ارتفاعه أنه سيعود إليهم، وأوصاهم بوصايا، وهذه الوصايا كلها تتعلق بدينهم والمسامحة والغفران.
نعم.
وبين لهم أن أحدهم لن يطلع فجر ذلك اليوم حتى يفتن يكفر 3 مرات، فحصل ذلك
أحد هؤلاء
الحواريين.
نعم.
ولم يكونوا يظنون به ذلك، لكن أخبرهم المسيح ابن مريم بذلك فتحقق، فرفعه الله إليه، وقد أخبر الله برفعه فأصبح عقيدة يجب الاعتقاد بها وندين الله بها، وكل من أنكرها فهو مرتد خارج من الملة، فإن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إليه، ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فرفعه الله إليه. وهذا الرفع حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه في ليلة المعراج عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، استأذن جبريل فقيل من، فقال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد بعث إليه، قيل قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه ملك وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فسألت جبريل ما هذه الأسودة، فقال نسم بنيه، أما الذين عن يمينه فأهل السعادة وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، ثم ارتفع إلى السماء الثانية، فاستأذن جبريل فقيل من، فقال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد بعث إليه، قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الثانية، فإذا فيها ابن الخالتين وهما عيسى بن مريم ويحيى عليهما السلام، يحيى بن زكريا عليه السلام، في السماء الثانية.
نعم.
وهكذا في بقية السماوات.
طيب.
فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وشبهه بعروة بن مسعود الثقفي، وقد كان رجلا جميلا من أهل الطائف، حسن اللمة حسن الهيئة معتدل القامة، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح ابن مريم، وكان من شدة بياضه ونقائه مشربا بحمرة أي عروة بن مسعود، فكان ذلك لون المسيح ابن مريم عليه السلام. والمسيح وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند نزوله في آخر الزمان بأنه يخرج كأنما خرج من ديماس أي من حمام.
نعم.
إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر، فذلك يدل على نعومة خلقته وتمام حسنه وجماله وبياضه
عليه السلام. هو ونبينا صلى الله عليه أجمعين. الشيخ أنا ذكرت روايات أنت في قصة رفع عيسى عليه السلام، ما مصدر هذه الروايات؟ هل هو أحاديث صحيحة؟
أحاديث صحيحة موقوفة، لكنها في قوة الرفع، لأن هذا مما لا يؤخذ بالرأي. فإن كان ابن عباس رضي الله عنهما تلقى هذا عن بني إسرائيل لكان بين ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم أن يأخذوه من بني إسرائيل، أن يأخذ من
أن يحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قال حدثوا عن بني إسرائيل، معنى أذكروا أن هذا الحديث عن بني إسرائيل. طيب، ولم يبح لهم أن يدخلوا حديث بني إسرائيل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نبتدئ بالحديث عن القرآن وحكايته لقصة الرفع وقصة نهاية علاقة عيسى بن مريم عليه السلام مع قومه الذين ظلموه وأرادوا أن يصلبوه ويقتلوه. الآن لما نقول مثلا بل رفعه الله إليه، وذكرت أن المسيح عيسى بن مريم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، بهذه هل يمكن أن نقول أن كل من رآهم في السماء أيضا رفعوا رفع عيسى عليه السلام؟
لم يرد ذلك في القرآن إلا في أحدهم وهو إدريس عليه السلام، فإن الله قال ورفعناه مكانا عليا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة. أما غيره فلم يرد فيه ذلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون بن عمران، وفي السادسة موسى بن عمران، وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره بالبيت المعمور. فهؤلاء الذين أعدهم الله رصدا لاستقبال رسوله والترحيب به، فكل واحد منهم يرحب به في السماء،
هو محل،
هم صلوا معه جميعا، هم غيرهم من الأنبياء في المسجد الأقصى.
نعم،
ولكن عندما رفع له المعراج وجدهم أمامه في هذه السماوات وفدا أرصده الله للترحيب بنبيه صلى الله عليه وسلم.
هو محل
آدم. نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وعيسى ويحيى قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ويوسف قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وإدريس قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهارون قال مرحبا بالنبي الصالح بالأخ الصالح والنبي الصالح، وموسى قالها، وإبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأشبه الناس بإبراهيم صاحبكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. طيب شيخنا، هو محل اتفاق أن روح عيسى عليه السلام رفعت، محل الاختلاف هل رفعت كما رفع بقية الأنبياء وما كما رفع ترفع الأرواح المؤمنة، أو أنه حتى هو بجسده رفع؟ هل في القرآن كلمة بل رفعه الله إليه، الرفع لا يعني يحتمل أن يقصد به رفع الروح فقط؟
لا لا، لا بد من، لو كان الرفع لمجرد الروح فكل الأرواح ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أرواح أهل الشقاء، لكن لا تفتح لهم أبواب السماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه مؤمنة ناداه فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء، فيستأذنون فيقالوا مرحبا من نفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش. وإن كانت نفسه خبيثة ناداه فقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويجعلون عليها من قطران النار، ويرتفعون بها إلى السماء، فيستأذنون فيقال لا مرحبا من نفس الخبيثة ارجعي من حيث جئت، فترجع خائبة، فكل الأرواح ترتفع عند الموت. وقد ثبت في موت أبي سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا عرجت تبعها البصر، عندما شق بصر أبي سلمة عند الموت. فلذلك ليس لعيسى خصوصية في رفع الروح،
فلما قال
ترتفع، فلما قال ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، دل ذلك على أن الرفع للجسد
وأن له خصوصية بروح.
وأن له خصوصية في ذلك.
طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى إني متوفيك، ما معنى الوفاة هنا؟
التوفي يطلق على أمرين، إما نهاية الحياة وإما نهاية الوظيفة. فعيسى بن مريم عليه السلام انتهت وظيفته ولم تنتهي حياته، لأن قوله إني متوفيك جاء بعدها قوله ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فدل ذلك على أنها ليست وفاة موت، وإنما هي وفاة وظيفة، معناه انتهت وظيفته في الحكم في بني إسرائيل والشهادة عليهم.
هل هناك في القرآن أو في اللغة العربية ما يدل على أن الوفاة بمعنى انتهاء الوظيفة، أو هي خاصة بعيسى عليه السلام؟
لا، جاءت في آيتين في ذكر عيسى، أولاهما في سورة آل عمران في قوله إني متوفيك ورافعك إلي، والأخرى في سورة المائدة في قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والمقصود بذلك كله نهاية وظيفته فيهم، وبالأخص أنه قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم.
نعم.
انتهت رقابة عيسى هنا وانتهت وظيفته.
طيب شيخنا، موضوع الآن الرفع ورد في حق عيسى عليه السلام ورد في حق إدريس، ففسرناه في حق عيسى عليه السلام، بما لم نفسره في حق إدريس عليه السلام؟
لا، لم نتحكم هذا التحكم.
نعم.
بل الإجماع منعقد على رفع عيسى بجسده، وهذا الذي ذكرناه في القرآن وأيضا في السنة الثابتة، وذكرنا طريقة رفعه عند ابن عباس. أما إدريس فقد اختلف أهل التفسير في رفعه مكانا عليا الذي قال الله، فقال الطائفة رفع أيضا بجسده وروحه، وهذا الذي يختاره كثير من المفسرين فيجعلونه مثل رفع عيسى. وأيضا اختلف في يونس هل هو كذلك أم لا، مع أنه لم يرد فيه شيء في القرآن في رفعه.
طيب لما تأتي مثلا ليحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ورد في سورة مريم السلام علي السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا في حق المسيح عيسى بن مريم، السلام
وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا
في يحيى،
والسلام
علي يوم ولد عيسى.
نعم. فالمسيح عيسى بن مريم والمسيح ويحيى عليه السلام في السماء في منزلة واحدة، والآية دلالة على تشابه ولادتهم وحياتهم ووفاتهم. لو كان عيسى عليه السلام سيرفع رفعا دون أن يموت، هل كانت الآية ستكون بهذا التشابه؟
نعم، بالنسبة للتشابه أشبه الناس بعيسى هو آدم عليه السلام.
نعم.
لأن الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما يحيى فهو ابن خالته، وقد بشر به زكريا الذي كان زوج خالة عيسى وكان كافلا لأمه مريم عليه السلام، وقد بشره الله بولد سيكون مصدقا لكلمة من الله وهي المسيح ابن مريم عليه السلام. وقد آنس الله عيسى ابن مريم في السماء بروح يحيى، فهذه الحياة الطويلة إذا كان الإنسان وحده ليس معه أهل ولا قرين ولا صديق،
نعم،
قد لا ينعم بها، فنعمه الله بأن آتاه قرينه وصديقه وابن خالته.
ربما يستنبط منها أنه رفعه الله إليه حيا، لأنه في هذه بالذات كان عيسى مع يحيى.
يحيى لم يرفع حيا، بل قتله ابن إسرائيل.
عيسى عليه السلام عوضه الله بابن خالته في السماء كما ذكرت.
نعم.
وإلا البقية ليس عندهم، لم تذكر الأحاديث أن معهم أحد.
كل واحد وحده.
طيب الشيخ، هل هناك فرق؟
حتى موسى وهارون كل واحد منهما في السماء.
نعم. أما عيسى فهو حي حياة طبيعية، فجعل من يؤنسه في السماء من يؤنسه في السماء. طيب شيخنا، السؤال الأخير، هل هناك فرق ما بين مسألة هل رفع عيسى عليه السلام روحا وبدنا، ومسألة هل يرجع عيسى عليه السلام؟ الأولى هل يقبل فيها الخلاف، والثانية ذكرت أنه لا يقبل فيها الخلاف نزول عيسى. الثانية ذكرت أنه ما فيها خلاف.
نعم.
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان.
نعم.
وأن من خالف في هذا عالما متعمدا فإنه يحكم
غير
عليه
غير متأول.
نعم. فإنه يحكم عليه بالردة.
نعم.
طب الأولى لو خالف فيها أحد، رفع عيسى عليه السلام روحا وبدنا،
نفس الشيء من خالف متأولا أو قام به مانع موانع التكفير أو لم يتحقق فيه شرط من شروط التكفير لا نكفره، لكن من خلا من الشروط وقامت خلق من حق تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع يكفر بذلك، لأنه صريح في القرآن والسنة.
والمقصود الآن ليس هو الحكم على الناس بالتكفير أو بغيره، ولكن الحذر من هذه المسألة.
نعم.
أن يقول
مسألة إيمان وكفر.
من مسائل الإيمان والكفر.
نعم.
طيب شيخنا، لماذا هؤلاء الكبار مثل محمد رشيد رضا ومثل مجموعة من شيوخ الأزهر وقالوا بأن خالفوا في هذه المسألة، حتى أن الشعراوي ذكر أن هذا ليس من أمر الإيمان والكفر، يعني أما وأن المسألة إيمان وكفر، لماذا هؤلاء الكبار في العصر الحديث قالوا بعدم الرفع روحا وبدنا؟
رحمة الله عليهم أجمعين، قد اجتهدوا وتأولوا فرفع عنهم التكفير بتأولهم، لكنهم مخطئون فيما قالوا، وما قالوه خطأ قطعا، وقد تأثروا بكثير من الأمور الماديات عندما ذهب محمد عبده رحمة الله عليه الغرب ورأى كثيرا من الأمور ولقي بعض الفلاسفة أثروا في فكره، وهو ساق ذلك إلى رشيد رضا رحمة الله عليه وتلميذه. والأمر أيضا كان عند شيخه جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه، كان لديه بعض العقلانية الزائدة.
نعم.
فأخذ ذلك محمد عبده، وهو الذي
مصطفى المراغي ومحمود. نعم. شلتوت
ومحمد
أبو زهرة ومحمد الغزالي،
كل هؤلاء يتأثروا بمحمد عبده رحمة الله عليهم أجمعين،
رحمة الله عليهم. إذن هو مصدر الخطأ واحد وهو محمد عبده، وليس هو يعني أقوال متعددة.
نعم.
على سيرة الحضارة والتأثر بها، حدثني بعضهم وعجبني هذا الكلام، أنه كما أن العقل، يعني لو تصورنا مثلا الناس الذين قبل جيلنا يعني في الجيل الثالث قبلنا، لو حدثناهم عن هذه الحضارة وعن حديث التلفزيونات وعن الكهرباء وعن الأضواء وعن الطيارات والسيارات، هل كانت عقولهم ستستوعب هذه الشيء الذي يستوعبه الآن أصغر الناس؟
لم يكونوا ليستوعبوا ذلك، ولهذا جاء القرآن فيه ما هو محكم وما هو متشابه، وجاءت السنة كذلك، فالمحكم بين لأولئك تدركه عقولهم، والمتشابه له قوم يشهدونه فيزول عنه التشابه مع الوقت. فالله تعالى يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.
نعم.
ولما لنفي الماضي المنقطع معناه هو سيأتيهم تأويله.
نعم.
سيأتيهم تأويله.
فبعضهم
ولذلك قال ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله.
نعم.
وتأويله وبروزه العيان فقد كان متشابها قبل تأويله ثم زال عن التشابه.
نذهب شيخنا إلى مرحلة نزول المسيح في آخر الزمان، لو تحدثنا عن هذه المرحلة، متى ينزل والأخبار الواردة فيها؟
من سنن الله سبحانه وتعالى التي هي داخلة في حكمته البالغة أنه يبتلي عباده ويمتحنهم، وهي من حكمة خلق هذه الحياة الدنيا أصلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد جعل الله فيها أنواعا من أنواع البلايا والمحن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن السنة التي أخذنا بالاستقراء أنه يأتي محن كبيرة متوالية ثم يأتي بعدها مثبت، فيرد الناس من رحمة الله ورفقه ولطفه أنه إذا اشتدت المصائب والمحن يأتي مثبت.
نعم.
وإذا جاء المثبت رجع الناس جميعا، حتى المنافقون وحتى من ارتدوا رأوا الحق واضحا فرجعوا.
نعم.
ثم يبدأ أيضا مسلسل المحن والامتحانات. وأذكر لك مثالا على ذلك، القصة التي قصها الله علينا في سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم من الظالمين. هنا جاء الامتحان الأول لبني إسرائيل، هو هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فلم ينجح فيه أحد منهم لأنهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكان القتال لا في سبيل الله بل من أجل الديار والأبناء.
نعم.
ثم جاء الامتحان الثاني، فلما كتب عليهم القتال فنجح بعضهم ورسب الجمهور تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. ثم جاء الامتحان الثالث وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فهذا الامتحان شق عليهم جميعا فلم ينجحوا فيه، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ثم بعد ذلك جاء المثبت قال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذا مثبت عظيم. فرآه بنو إسرائيل فرجعوا جميعا إلى الدين والتزموا
نعم
بقيادة طالوت.
يعني كأنه سنة من سنن الله أنه إذا جاءت الفتن العظيمة أرسل الله بعدها ما يعيد الناس ويثبتهم على الدين.
وجاء بعد هذا مسلسل أيضا من الأحداث. ثم جاء المثبت الآخر قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة علمه مما يشاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وأصحابه بمكة من الأذى ما لا تتحمله الجبال. حوصروا في الشعب ومنعوا من كل شيء وكان هو يثبتهم وكان يمر على آل ياسر فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يمر على بلال وهو يعذب وهو يقول أحد أحد فكان يثبته وكان يخبرهم بما لهم. ولذلك قال عتبة بن غزوان لقد رأيتنا في الشعب وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع. ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأبصار.
الله أكبر.
وكذلك يوم الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. في ذلك الوقت جاء التثبيت وهو يقول أوتيت كنوز كسرى وقيصر ولتنفقنها في سبيل الله.
نعم.
وجاء التثبيت في هذا الوقت. وهكذا إخباره بكل الأحداث وما يأتي ومن باب المثبتات تأتي في وقت الأزمات والمشكلات.
هل يعني هذا أن عيسى عليه السلام قبل نزوله سوف تكون هناك فتن عظيمة؟
فتن عظيمة وملاحم وأعظمها فتنة المسيح الدجال. فلا يمكن أن يثبت الناس بعد المسيح الدجال إلا بأمر خارق. لو جاءهم مصلح من أهل الأرض أو مصلحون من أهل الأرض ملك أو عالم لم يكن ليؤدي هذا الدور ولا ليقوم به.
لو تعطينا القصة شيخنا منذ يعني مختصر حتى يأتي عيسى عليه السلام.
عيسى بن مريم عليه السلام ينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ويأتي المسجد الأقصى وقت صلاة الفجر ولا يشك فيها أحد رآه أنه نبي الله. يخرج كأنما خرج من ديماس يمينه على ملك وشماله على ملك وهو بين مهرودتين. وإذا وصل إلى الأرض معه سلاح وسلاح الدمار الشامل وهو نفسه.
نعم.
لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. وإذا جاء إلى بيت المقدس وجدهم قد أقاموا الصلاة لشاب منهم وهو من هذه الأمة فيقول يا نبي الله تقدم فصلي. فيقول ما أقيمت لي وإمامكم منكم. وذلك تكريم لهذه الأمة.
هذا هو المهدي.
يصلي عيسى بن مريم مأموما.
نعم.
تلك الصلاة هي صلاة الفجر. ثم يدرك المسيح الدجال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فيدركه عيسى فيطعنه بحربته فيقول إن لي فيك لطعنة لا تخلف أو لا تفوتني بها. فيطعنه بين كتفيه حتى تخرج حربته من بين ثديه ويري الناس دمه على حربته ليعلموا أنه ليس إلها وأنه قد مات.
نعم.
وذلك برملة لد أو بباب اللد الشرقي وهو مطار تل أبيب الآن.
هذا مطار تل أبيب.
مطار تل أبيب هو باب اللد.
نعم.
فاسمه اسمه اليوم إيربورت اللد. ورملة اللد هي مكان المطار الآن مطار تل أبيب وهو باب اللد الشرقي. فهذا المكان يدرك فيه عيسى بن مريم عليه السلام المسيح الدجال ويقتله ويري الناس دمه على حربته. و حينئذ يرجع الناس إلى الدين ويهاجرون إلى الشام إلى المسيح ابن مريم. إنها تكون هجرة بعد هجرة ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر وأبيكم إبراهيم. فيهاجر الناس إلى المسيح ابن مريم عليه السلام كل من علم الله به الخير والإيمان من مشارق الأرض ومغاربها يهاجر إليه.
طيب شيخنا أين يعني هل هناك أدلة من القرآن على نزول المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان؟
نعم جاء ذكره في 3 آيات من القرآن فيها ذكر نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. الآية الأولى في سورة النساء وهي قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب أي ما من أحد من أهل الكتاب في وقت نزول المسيح ابن مريم إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت المسيح ابن مريم. وهذا هو الراجح في التفسير الذي عليه جمهور المفسرين.
قبل موت المسيح عيسى بن مريم.
قبل موت المسيح بن مريم عليه السلام.
نعم.
الآية الثانية هي قول الله تعالى في سورة هود: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه أي مصدق له منه أي من أتباعه وأمته، وهو المسيح ابن مريم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. الآية الثالثة هي في سورة الزخرف، وهي قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قمك منه يصدون أو يصدون قراءتان سبعيتان، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه أي نزول المسيح ابن مريم عليه السلام لعلم للساعة أي شرط من أشراطها وعلامة من علاماتها.
لعلم يعني
علم
علم
علم قراءة أخرى شاذة من قراءة شاذة، لكن يفسر بها هذه لصحتها. نعم.
طب ألا ترى يا شيخ أن هذه الآيات الثلاثة كلها ليست صريحة في نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، وإنما فيها يعني ضمائر وخلاف؟
هل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صريح في الصلوات الخمس وفي أداء الزكاة كلها؟
ليس، تفسره السنة
كذلك، هذا تفسره السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك في الأحاديث الصحيحة نزول المسيح ابن مريم.
طب هل هذا محل إجماع أو هو محل خلاف بين أهل العلم؟
هذا محل إجماع بين المسلمين لا يختلف
في نزول المسيح عيسى بن مريم.
نزول المسيح ابن مريم.
طيب عندي في إشكالين في يعني تورد وإرادين في هذا الموضوع. الإرادة الأول لما سأله الله سبحانه، لما سيسأله الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ثم تحدث عيسى عليه السلام بقصته مع بني إسرائيل ولم يذكر مرحلة نزوله الأخير. لو حدث هذا،
هذا السؤال ليس أخرويا.
نعم،
السؤال قد سأله الله عنه الآن،
سئل هذا،
إيه قد سئل عيسى بن مريم عليه السلام عن ذلك فأجاب بما أخبر الله به في كتابه. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
طيب قبل أن يرفع عيسى عليه السلام، هل اتخذه بعض قومه إلها من دون الله، أو أنه هذا حدث بعد وفاته بعد رفعه
عبدوه؟ وفي حياته في الأرض يذكر أن بعضهم كانوا اتخذوه إلها، وهو كان يخالفهم ويرد عليهم وينهاهم عن ذلك.
السؤال الثاني شيخنا، في مما ورد في الأحاديث
أنه مختلف فيه على ثلاث شعاب في ذلك الوقت في حياته وهو في الأرض، اختلف فيه على ثلاث أقوال. قول الأول قول الذين زعموا أنه هو الله نزل إلى الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقول الثاني أنه ابن الله أنزله إلى الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقول الثالث أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله رفعه إليه. هذا القول هو الصحيح وهو الذي صدقه الله في كتابه.
السؤال الثاني فيما يتعلق بنزول المسيح عيسى بن مريم، أن المعروف أنه لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وأن شريعته هي الحاكمة وهي الخاتمة. ما الذي أليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وعدم كسر الصليب وعدم قتل الخنزير وأن يبقى الناس على وعدم هدم المعابد؟ كيف نجمع بين هذا من جهة، ونجمع بين وحديث أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سوف يرفع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخره؟ كيف نجمع بين هذه وهذه؟
نعم، بالنسبة لهذه الأحكام مؤقتة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة، المسيح بن مريم إنما يعمل بذلك عملا بما ثبت عنه لديه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيفعل هذا، وذلك في قوة الأمر له.
نعم.
فمعنى الحديث إذا نزلت فاكسر الصليب وأسقط الجزية إلى آخره. لأن أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية بنص كتاب الله والذين يعبدون الصليب سيؤمنون بالمسيح ابن مريم قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
طيب إذا بقي الشيء في ما يتعلق بنزول المسيح عليه السلام أو ننتقل
نعم
إلى خروج الدجال؟
من الأمور الباقية في هذا الأمر أن المسيح ابن مريم عليه السلام أيضا بالإضافة إلى التثبيت وراء فتنة المسيح الدجال، تثبيت أيضا في وقعة أخرى وفتنة أخرى من أشراط الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق من خلق الله لا قبل لأحد بهم ولا يدان لأحد بهم، ولو جاءوا وليس في المسلمين من يثبتهم مثل المسيح ابن مريم عليه السلام لكان كارثة، فثبت الله المؤمنين به وهو بين ظهرانيهم وقت مخرج يأجوج ومأجوج، فهو الذي يدعو عليهم فيميتهم الله، يرسل عليهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، وحينئذ ستمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم، فيستسقي عيسى فيرسل الله طيرا رقابها طويلة فتذهب بجثثهم، ويأمر الله السماء فتمطر فتغسل الأرض حتى تعود على هيئتها في أيام آدم عليه السلام. وكذلك فإن الذين يتبعون المسيح ابن مريم من الذين ينتسبون إليه ولو كانوا كافرين في الواقع كالنصارى،
نعم،
فإنهم لا تقوم الساعة إلا وهم أكثر الناس، كما في حديث الحديث الذي صحيح مسلم حديث الروم، وأيضا فإنهم فوق الذين كفروا، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
ما تفسير هذه الآية؟
أن الله سيقويهم على كل الكافرين الآخرين إلى يوم القيامة، النصارى يبقون أقوى من اليهود وأقوى من أصحاب الملل الأخرى والديانات الأخرى، الكافرين جميعا كل الكفرة يبقى النصارى أقوى منهم في الدنيا وأعلى منهم شأن في الدنيا،
حتى على تحريفهم وكفرهم،
حتى على تحريفهم وكفرهم
وقولهم إن الله ثالث ثلاثة.
نعم.
طيب شيخنا، في قول على اليأجوج ومأجوج أنهم ربما يكونون الصين أو شيء من هذا القبيل، هل هذا قول معتبر أو غير معتبر؟
الله أعلم، هذا قول قال به بعض المفسرين كالقرطبي وغيره، ورأوا بعض العلامات في الصينيين قد تدل عليه، لكن الواقع أنهم من الأمور الغيبية التي ذكرناها في الضوابط من قبل، أنه لا يلزم بشيء فيها، وهم دونهم سد لا يكتشفون ولا يعرف أحد مكانهم، الاستدلال بأن الأقمار الصناعية الآن تحيط بالأرض وبأن الأرض الآن اكتشفت كلها هذا غير صحيح، الأرض غير مكتشفة وفيها مثلثات كثيرة لا يوصل إليها، مثلث برمودا ومثلث فورمولا وغيرها من المناطق، والله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
طب قصة خروج المسيح الدجال نريد أن تعطينا مختصر لقصتي ثم نتحدث عن بعض الإيرادات التي ذكرها بعضهم عن هذه.
هذه قصة من الكبر والفتن العظمى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء جميعا حذروا قومهم من اتباعه، وإن نوح حذره قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده أعطانا فيه علامة لم يعطها نبي قبله أمته، وهي أنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، أي كافر أو كفر.
نعم.
وأن عينيه
يقرأها
الكاتب وغير الكاتب.
نعم.
كل الناس يقرأونها، وهو في الواقع فتنة عظيمة جدا، وذلك أنه يأتي بخوارق للعادة من جنس ما يأتي به الرسل، ويأتي بأشياء أخرى ليست من جنس ما يأتي به الرسل، وذلك أنه يأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن بعثت لك أبويك أتتبعني، فأقول نعم، فيدعو أبويه فيمثل له شيطانين على هيئة أبويه فيكلمانه يقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، هذه فتنة عظيمة جدا
جدا،
ومعه جنة ونار، ومن أدركه فليذهب إلى ناره ولا يذهب إلى جنته، ويمر على القرية الخربة فتتبعه كنوزها كعاصي بالنحل، ويأتي قوما مسنتين فيتبعونه ويصدقونه فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أطول ما كانت أسنمة وأسبله ضروعا، ويمر على آخرين فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتقحل وتروح عليهم ماشيتهم في أشد اللواء. فهذه فتنة عظيمة جدا، وقد امتحن الله بها عباده في آخر الزمان عندما يكثر الإقبال على الدنيا ويتنوع الناس فيها ويتبعون علومها ويكتشفون نواميسها وتتطور التكنولوجيا تطورا هائلا، ويشتغل الناس بهدب هذه الدنيا يهدبونها إيه نعم، معناه يتبعون كل ما فيها مما هو لين وحريض،
نعم،
فيتبعون هدبها. فحينئذ إذا أقبل الناس على الدنيا إقبالا كبيرا يمتحنهم الله بهذه البلية العظيمة. وهو يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، يفسد يمينا وشمالا، ولا يبقى مكان من الأرض المعمورة المعروفة إلا دخله إلى مكة والمدينة، فإن الله حرم عليه دخولهما، وعلى أنقابهما ملائكة كلما أراد الدخول من نقب استقبله ملك بالسيف صلتة فيرجع. ويأتي المدينة فتنزل مسالحه بالسباخ التي في غرب المدينة في شمال غربها، مسالحه نعم. وجيوشه
نعم،
وفي جيوشه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، فعدد من السكان إيران سيتبعونه من أهل أصفهان ويكونون على مقدمة الدجال.
الآن موجود يهود في
اليهود سينتقلون من الشام من بيت المقدس إذا فتح في آخر الزمان إلى جهة المشرق، فيبقى يستقر بعضهم في العراق وبعضهم في إيران. وهم الآن قد جمعوا في محشرهم إلى الشام هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول حشر اليهود إلى الشام كان إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع من المدينة، ثم تبعهم بنو النضير إلى خيبر، ثم تبعهم بنو قريظة الذين أهلكوا، ثم بقية بني قريظة الذين أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم من تيماء وفدك والخيبر إلى الشام، فاجتمعوا هنالك كما قال الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
فهذا الحشر الأول في البداية،
الحشر الأول.
ثم هناك حشر آخر،
هذا الحشر لكل الناس، لكن حشر اليهود المختص هو حشرهم إلى الشام،
نعم،
وهو الحاصل الآن. وسيقاتلهم المسلمون فيفتح بيت المقدس، وفي ذلك الوقت تخرب المدينة أيضا على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي السباع، حتى يأتي يذيب أبيض فيغذي يجبون على المنبر لا يرده أحد، وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكب على وجوههما. والسيناريو المحتمل لتفسير الحديث والله أعلم أن يكون اليهود يضربون المدينة بالغازات السامة، فهي التي لا تهدم البناء ولا تقتل الشجر وإنما تقتل
البشر
والحيوانات،
نعم،
لتتركن المدينة على خير ما كانت. قد ثبت في الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه،
وهذا اجتهاد يبقى،
هذا اجتهاد فقط، لكن نعم ليس سيناريو محتمل،
نعم محتمل يعني تأكيدا، بحيث نعم أنه هذا ليس يعني عقيدة
ليس
جزمة ولا
لا،
نعم
هو فقط سيناريو محتمل،
نعم،
لكن ثابت أن المدينة ستترك على خير ما كانت، وستمكن 6 أشهر لا يدخلها أحد إلا مات، آخر من يدخلها راعيان مزينة ينعقان بغنمهما،
وبعد 6 أشهر هذه
لا يعود إليه العمران،
نعم.
لكن المهم أن حذيفة رضي الله عنه قال وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة،
ولم يسأله،
لكن حال الله بينه وبين ذلك. لماذا ذكرت الآن؟ لأنه لن يستوعب هذه الأمور في ذلك الوقت.
طيب شيخنا،
فلذلك يخرج نعم المسيح في هذا الوقت وينزل فوق جبل من جبالها جبال المدينة فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد.
الآن المسيح الدجال يخرج بعد هذه القصة في خلو المدينة من الناس، وإلا قبلها؟
بعدها بكثير، بعدما يعود العمران إلى المدينة ويعود إليها الناس، فيهم المنافقون وفيهم الصادقون،
نعم،
وتعمر المدينة بعد ذلك، يأتي المسيح الدجال فتنزل مسالحه بالسباخ، هذا دليل على عمران المدينة الثاني بعد
نعم.
ثم هذا بعد 8 سنوات من فتح روما يخرج الدجال في الثامنة،
نعم.
ف ففتح بيت المقدس مباشرة بعده فتح روما، ويخرج الدجال في الثامنة، فينزل على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد. والمسجد في تاريخه الماضي لم يكن قط مثل القصر الأبيض إلا الآن.
نعم.
فالآن من رآه من بعيد وهو لا يعرف الإسلام ولا يعرف المناير والعمران الإسلامي يظنه قصرا أبيض.
نعم.
فقد كان الناس يتحاشون صبغه بالأبيض، لكن لا بد أن يقع ما قدر الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصبغونه إما بالأحمر أو بالأسود
تأخيرا لل
نعم.
خوفا من
الدجال، لكن سيأتي ولن يحول دون ذلك صبغه بأي لون من
طيب الألوان. الدجال قبل ثم يأتي المسيح عيسى بن مريم، ينزل المسيح عيسى بن مريم. طيب الدجال شيخنا، القرآن المعروف أنه ذكر حذر الناس من الفتن، وذكر من الفتن الكبير وذكر من الفتن الكبير والصغير، ف هل في القرآن تحذير من فتنة المسيح الدجال؟
ما جاء ذلك إلا في آية واحدة من القرآن ليست صريحة فيه، وهي في سورة غافر في قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكثير من السلف فسروا خلق الناس بخلق المسيح الدجال وما يخلقه ويصنعه من ذلك. فهذه الآية بيان
طيب بعضهم الناس
أن يثبتوا، يا عباد الله يثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحذرهم من المسيح الدجال، فيدلهم على أن الذي خلق السماوات والأرض لا يمكن أن يقارن بمخلوق يمشي على وجه الأرض بين يديك ويكلمك ويلبس اللباس مثل ما تلبسه ويأكل الطعام مثل ما تأكله. لخلق السماوات
طيب والأرض بعض الاعتماد على هذا أنه أما وأنه لم يذكر في القرآن، ولو كان
لم يذكر صريحا، نحن ذكرنا هذا الذكر
صريحا،
لكن حكمة ذلك ما ورد في الحديث أنه لا يأتي حتى لا يذكر على المنابر، ولو كان مذكرا في القرآن بالصريح لكان يذكر على المنابر دائما.
وكل نبي حذر أمته من الدجال،
كل نبي حذر أمته منه
من الدجال.
نعم.
طيب
والنبي صلى الله عليه وسلم كان تحذيره منه في الخطب أيضا، في خطب على المنبر كثيرا ما يحذر من فتنة المسيح الدجال، وحتى في الصلاة أمر بالاستعاذة من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وقال بادروا بالأعمال ستا فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
طيب شيخنا، المقارنة ما بين الفتنة العظيمة التي تحصل مع المسيح الدجال ومع من جهة والعدل الإلهي من جهة أخرى، لأنه ربما يقال أو قيل أنه كيف يمكن الله سبحانه وتعالى هذا المسيح الدجال اللعين من هذه الفتن العظيمة لأناس ربما يعلمون أو لا يعلمون، و ونقارن بينه، هل هذا من العدل الإلهي؟
نعم، هذا هو العدل بعينه، لأننا ذكرنا أنه لا يأتي إلا وقد أقبل الناس على الدنيا إقبالا شديدا وتشبعوا من الماديات، وأصبح المعيار لديهم هو الماديات، الأمور المادية. فالناس في زمن الأنبياء السابقين كانت المعجزات تأتي بما هو من جنس ما يتغالى فيه الناس، فمثلا صالح أرسل إلى عرب وهم ثمود وكانوا يهتمون بالإبل فهي ركوبهم وطعامهم وشرابهم، فجاءت معجزته ناقة تخرج من الصخرة،
نعم،
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وموسى عليه السلام لما أرسل إلى أهل مصر كان السائد عندهم إذ ذاك السحر قلب الحقائق، فآتاه الله عصا إذا ألقاها تلقف ما يفكه السحرة فتأكله جميعا. وعيسى عليه السلام جاء في وقت تطور الطب بشكل رهيب وعناية الناس به، الطب النفسي والطب
البدني،
فخلق هو من غير أب أصلا، فخرق ذلك كل قواعد الطب، ولم تحمل به أمه إلا مدة وجيزة يسيرة، وتكلم في المهد لما جاءت به تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وإنما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فانتزع فمه من الثدي ووضع مرفقه على الأرض وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يتحملوا سماعه إلا زكريا عليه السلام ففروا منه
خافوا
وجاء يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وهذا الذي توقف دونه الطب الحديث حتى الطب الحديث اليوم, فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله.
طيب
كذلك
علاقة هذا بالمسيح الدجال,
كذلك المسيح الدجال عندما يقبل الناس على الدنيا ويهتموا بالماديات ونحوها يأتي هو بمثل هذا. الناس يحتاجون إلى زيادة في رفاه الدنيا, فهو يأمر السماء فتمطر وفي نفس الوقت يأمر الأرض فتنبت, ومعه أنهار ومعه مسالح وجيوش.
يعني آياته من جنس آيات الأنبياء؟
لا, تلك معجزات وهذه فتن.
نعم,
لكنها خوارق للعادة يجمعها, ومعجزات الأنبياء أن الكل خارق للعادة. ولكن خوارق العادات سبعة أقسام, أربعة منها للخير وثلاثة للشر. فالأربعة التي للخير هي إرهاصات الأنبياء التي تظهر عند ميلادهم ونحو ذلك قبل بعثتهم, ومعجزاتهم وكرامات الأولياء والعون الذي يعين الله به المؤمنين. والثلاثة التي للشر هي السحر, ومنه ما مع المسيح الدجال من الفتن, والكهانة هي مخالطة الجن واستغلالهم, وكذلك الإهانة وهي ما يجريه الله على يد مدعي الرسالة مما يكذب دعواه. ومسيل الكذاب لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه على رأس صبي فلم يشب, مسحه على رأس صبي فقرع, وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بير كانت ملحا فصارت عذبا, فبصقه في بير كانت ملحا فيبست. فهذه إهانة من الله يهينه بها على خلاف دعواه.
نعم. طب شيخنا,
فمن عدل الله أن ينبه الناس عندما يضلون عن سواء السبيل ويغرقون في الماديات, ينبههم على قدرته وتمام تصرفه وتمام ملكه في خلقه, فلذلك يبتليهم بهذه الفتنة العظمى ويمتحنهم بها جل جلاله.
وقد أخبرت الأنبياء, كل الأنبياء
نعم حذروا تحذيرا كافيا. نعم, ومن أنذر فقد أعذر.
طيب نريد قصتين متعلقة بالدجال. أول قصة قصة الجساسة وهي في صحيح مسلم, وبعض أهل العلم أنكرها ونريد أن نتحدث عنها, والوقت لم يبقى كثيرا. وابن صياد ما بقي إلا يمكن ثلاث دقائق أو شيء.
الله المستعان. بالنسبة لقصة الجساسة هي الحديث الوحيد الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة, إسناده هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن تميم بن أوس الداري. وتميم بن أوس ذهب في سفر في سفينة بحرية ومعه نفر من قومه, فضاعوا في البحار ومكثوا فترة طويلة حتى نفدت أزوادهم ولا يعرفون أين يتجهون, حتى رأوا شجرة جزيرة في البحر فأقبلوا عليها بسفينتهم فوصلوا إليها فأسرعوا مقبلين إليها لأنهم يخافون الهلاك. فاستقبلتهم دابة أهلب لا يعرف قبوله من دبره وهو الجساسة, فاستغربوا فكلموها بكلام عربي فأجابتهم بلسان عربي, قالوا ما أنت قالت عن الجساسة.
تميم كان نصرانيا؟
نعم,
وهو عربي
من عرب الشام, عربي ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسلموا. نعم.
فقالت الشيخ بالدير إلى خبركم بالأشواق, فأتوه فوجدوه رجلا ضخما ضخم الجثة عظيما موثقا أشد وثاق, فسألهم عن خبرهم فأخبروه عن شأنهم, فقالوا وما أنت؟ فقال قد قدرتم علي أنا بين أيديكم.
نعم.
وبدأ يسألهم, سألهم عن ماء البيسان وعن نخل زغرة وعن بحيرة طبرية, وهذه علامات تدل على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على مخرجه هو, وبيّن لهم أنه له مخرجا. فتميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث أصحابه قبل ذلك بقصة الدجال كاملة
وأخبرهم أنه لا يدخل المدينة.
إيه نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه بخبر تميم الداري, وهو مصدق لما كان هو أخبر به. ونظير ذلك أيضا قصة الحبر الذي أخبره بأمور قبض الله جل جلاله للسماوات والأراضين يوم القيامة, فجاء حديث الحبر بعد أن حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا,
فكان تصديقا له.
أما الحديث الثاني وهو قضية ابن الصياد، فهو أيضا من هذه البلايا والمحن، وهو شاب من اليهود ولد في المدينة في العهد النبوي، وكان يحدث بالمغيبات وله همهمة، وهو شد الناس ضررا لا ينام حوله أحد. فلما ولد لأهله ظنوا أنه سيكون المخلص، فاليهود يزعمون أن المسيح الدجال هو مخلصهم في آخر الزمان،
فهو مسيحهم.
نعم، ظن اليهود أنه هو مخلصهم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، وكانت أمه بسطت له بساطا أو قطيفة في ظل النخل، فكان مضطجعا عليها وقد استلقى على ظهره وله همهمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخفون بجذوع النخل ليقتربوا منه حتى يسمع الهمهمة، فقالت أمه: أي صاف محمد وأصحابه؟
صاف هو ما اسمه؟
اسمه صاف أو صاف،
نعم،
لكن هي نادته فرخمته، فكان منادا مبنيا على الضم، فقالت: أي صاف محمد وأصحابه؟ فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته وجن. فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: قد خبأت لك خبيا، فما هو؟ قد خبأ له سورة الدخان، فقال: إنه الدخ. فقال: ما يأتيك؟ قال: صادق وكاذب. فقال: اخسأ فلن تعدو قدره. فعرف أنه ليس المسيح الدجال.
نعم،
ومع ذلك فيه فتنة لأنه يخبر بالمغيبات. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: إن يكونه فلن تسلط عليه.
إن يكون الدجال يعني.
إن يكونه، أي إن يكون المسيح الدجال، فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير عليك في قتله.
والراجح في هذا هل هو الدجال؟
لا
أو
لا
هو
ليس الدجال.
أو هو
ليس
الدجال. دجال من من الدجاجلة.
لا ليس الدجال، وليس دجالا لأنه أسلم.
نعم.
بعد ذلك. لكن المهم أنه في ذلك الوقت كان فتنة، وكان يلقى إليه بعض المغيبات ويطلع عليها.
الحديث
إما عن طريق الجنة أو عن طريق.
الحديث أخرى. الحديث عن أخبار آخر الزمان حديث طويل، لسيما مع فضيلتكم شيخنا وسعة علمكم ومروياتكم، ويعني أردنا حاولنا أن نمد هذه الحلقة إلى حلقة أخرى، ولكن ظروف الحجوزات وما يتعلق بالملفات الأخرى لم تمكننا من ذلك، وربما يأذن الله سبحانه وتعالى لنا في لقاءات أخرى مع فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو. الحقيقة أيها الإخوة، من المهم الشيء الذي نؤكد عليه أن هذا ليس من قبيل المناظرة مع الدكتور عدنان إبراهيم، ولم نستقصي إراداته ولا أسئلته، لأننا نريد أن يحضر معنا ولا نريد أن نتحدث باسمه، وإنما أردنا في هذا الملف أن نتحدث عن أخبار آخر الزمان وما فيها من تأصيل فضيلته وتنظيره وترجيحاته وأحكامه التي يحكم بها على بعض المخالفات. غدا إن شاء الله نحن مع ملف آخر ومع الدكتور حاتم الشريف، وهو أيضا كانت ستكون مناظرة امتداد لمناظرة الدكتور عدنان إبراهيم، ولعدم حضوره فنحن نريد أن نتحدث مع الدكتور حاتم الشريف، ونريد أن نتحدث معه كما تحدثنا مع الشيخ محمد باعتباره تأصيلا وتنظيرا عن موضوع عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وملفات أخرى سنذكرها في حينها بإذن الله. إلى أن نلتقيكم نشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، ونشكركم جميعا أيها المشاهدون الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، وإلى أن نلتقيكم غدا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما، نلتقيها في حواراتنا ما.